بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 55 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. وكنا قد توقفنا مع جدال بني إسرائيل لنبيهم عندما أخبرهم بالملك الذي سيقودهم لفتح بيت المقدس واسترجاع ذريتهم التي سباها جالوت وجنده من العمالقة الوثنيين الكنعانيين. وبعد عدة سجال بينه وبينهم، وأقنعهم بأن هذا الملك قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأيده الله سبحانه وتعالى بآية بأن أرسل إليهم التابوت الذي فقدوه وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. بعد ذلك خرج طالوت ومن معه من بني إسرائيل بجيش كبير، وبقي من بقي منهم، قيل بقي كبار السن والمرضى والذين لا يستطيعون الخروج، ومن كان في قلبه ضعف من إيمان لم يلتحق بهم، لأنهم كعادتهم ليسوا جميعا يقتنعون بما لدى الأنبياء والملوك من الحجج والآيات والبراهين. فانتهت مرحلة الإثبات النظري بأن هذا القائد وهذا الملك الذي هو طالوت رضي الله عنه هو الذي سيقودهم. الآن بدأ طالوت بترتيب الصفوف والاستعداد بالجيش للانطلاق. فانطلقوا، قيل كان قوام هذا الجيش 80,000، وقيل 120,000، وقيل 300,000، وقيل 70,000، وقيل 90,000، وهكذا. لكن الأقرب أنهم كانوا 80,000. فخرجوا وساروا في صحراء كما وصف الله سبحانه وتعالى هذا السير. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل أي غادروا المساكن وابتعدوا وانقطعوا عن القرية أو المدينة التي كانوا بها، وتجاوزوا حدود مساكنهم. هذا معنى فلما فصل طالوت بالجنود. قال إن الله مبتليكم بنهر. بعد أن انتهت مرحلة الابتلاء والاختبار النظري، الآن أصبحوا على المحك والابتلاء والاختبار العملي، لأنه كما تعلمون وهذه سنة الحياة، هنالك اختبار نظري واختبار عملي، وفي الغالب أي الاختبارين أنفع وفيه ثمرة، النظري أم العملي؟ العملي لا شك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. وهنا يظهر هذا القائد حزمه، ويظهر مدى فراسته وخبرته ومدى توثقه من أحوال جنده وجيشه. وهذه صفة مهمة من صفات القائد أو المدير أو المسؤول أو المشرف أو الرمز، لابد أن يعرف أحوال الأتباع، ولابد أن تتجدد هذه المعرفة. هو الآن تجاوز مرحلة الاختبار النظري، الآن هم مقبلون على جهاد وقتال وإزهاق للأنفس والأرواح ودماء ومواقف عصيبة، هذه لا يثبت بها إلا من أعطاه الله من الخصال ومن الصفات القلبية والإيمانية وثبات الأقدام، لأنها مواقف عصيبة تزل بها الأقدام. فهنا أراد أن يختبرهم ويضعهم على المحك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هنا هو صاحب الاختبار وهو صاحب الفكرة. لماذا قال إن الله مبتليكم؟ ما قال أنا سأختبركم. هنالك اختبار، اختبار قوة تحمل، واختبار كفاءة، واختبار مدى صلاحية، من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح، من الذي سيثبت ومن الذي لا يثبت. قال إن الله هنا سيذكر في هذا الاختبار عدة محفزات وعدة مشجعات، وهكذا ينبغي أن يكون القائد إذا ما أراد أن يختبر الأتباع وأن يختبر الجند أو أن يختبر من هم تحته، فلابد أن يضع ويجعل من المحفزات حتى يستنهض الهمم ويقرب لهم هذا الاختبار. لا يقول لهم اذهبوا في هذه الصحراء هنالك اختبار، الذي ينجح يستمر والذي لا ينجح يجلس في بيته، هذا فيه تعجيز. ولكن هنا سيذكر لهم عدة محفزات. أولا قال إن الله، فجعل هذا الابتلاء بمعنى الاختبار، هذا الاختبار جعله من الله، وفائدة جعله ونسبته إلى الله حتى يتحفز الجند بأنهم إذا لم يجتازوا هذا الاختبار وكأنهم وقعوا بمعصية، فإن عدم اجتياز هذا الاختبار فيه معصية، لأن الاختبار من الله لا مني كما على لسان طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر. هذا يعتبر محفز لهم حتى يختبر مدى طاعتهم أو نكولهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إن الله. المحفز الثاني قال لهم مبتليكم بنهر، ما قال إن الله مبتليكم وانتهى، لا، حدد نوع الابتلاء. وهذا أيسر وهذا أسهل وهذا أوضح وهذا أقل من حيث المؤونة والتكلفة عليهم. إذا قلت لإنسان ستواجه في هذا الطريق، في أثناء الطريق ستواجه حفرة، أفضل من أن تقول له ستواجه أمرا خطيرا، خلاص هو في باله سينتبه فيتجاوز هذه الحفرة. هنا قال إن الله مبتليكم بنهر، حدد لهم نوع الابتلاء. أولا حدد نسبة صاحب الاختبار هو الله. الأمر الثاني نوع الابتلاء. المحفز الثالث قال فمن شرب منه فليس مني، هذا محفز. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي سيشرب ويرسب في الاختبار سيبتعد عن طريقتي وعن هدي، هذا معنى. ومعنى آخر سيبتعد عن الصفوف الأول التي هم حولي من الذين سيكونون بالمراتب المتقدمة، وهذا محفز. يعني تقول لتلميذ ستكون مقربا لدي إذا اجتزت هذا الاختبار، هذا محفز. وقيل بأنه سيبعده ويخرجه من الجيش، وهذا محفز. قال فمن شرب منه فليس مني. المحفز الرابع قال ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أنه لو اكتفى بقوله فمن شرب منه فليس مني لأدى المعنى، لأن من تبقى فإنه مني، ولكن هذا فيه توكيد وفيه تحفيز وفيه معنى إضافي. استنبط بعض العلماء أن هذا التوكيد وهذا التكرار ومن لم يطعمه فإنه مني فيه إشارة إلى أنه لم يستبعد من شرب، بل كان المعنى هو أنه غير مقرب معي وغير مقرب عندي، والدليل أنه كرر مرة أخرى، هذا هو المعنى. فذكر أربعة محفزات. إذن هنا أولا سنة الاختبار، اختبار التحمل، واختبار مدى الصلاحية، واختبار الأهلية، من مؤهل ممن غير هو مؤهل لهذه المهمة، مهمة صعبة. والأمر الآخر والمهم هو اختبار الإيمان واختبار اليقين، يقينهم بنصر الله، واختبار مدى ثباتهم ومدى صبرهم ومدى توكلهم على الله، والأهم من ذلك كله اختبار استجابتهم لأمر القائد والأمير والمدير والمسؤول. فهذا أصل مهم للجندي أو للتابع، أن يستجيب ويبادر. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أظهر معاني هذا الاختبار هو سرعة الاستجابة، فأراد أن يختبر سرعة استجابتهم. فإن الذي يستجيب في اختبار سهل فإنه سيدرب نفسه على الاستجابة لاختبار أصعب، فهي مرحلية وتدريب وتأهيل. ومن باب أولى أن الذي لا يستجيب في اختبار سهل وموقف يسير أن لا يستجيب وأن لا يصبر فيما هو أشد، لأنهم مقبلون على موقف عصيب. فالذي لا يصبر ولا يستجيب في أمر يسير. وهنا فائدة مهمة أيضا، أن الأمة التي لا تستجيب في المباحات، لأن الشرب من ماء النهر ما حكمه؟ مباح. فالأمة التي لا تستجيب في المباحات كانت هذه عقوبتهم، فليس مني. والنتيجة أنهم غير أكفاء وغير مؤهلين للنصر. طيب، ما هو حال الأمة التي لا تستجيب للفرائض والواجبات ولا تنتهي عن المحرمات؟ هذا حال واقع. الأمة التي لا تستجيب لنداء الصلوات ولأداء الزكوات وللواجبات وتقع بالمحرمات من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وحب النفس وحب الذات والأنانية، فهذه كلها محرمات وهنالك واجبات وفرائض. فهؤلاء رسبوا في اختبار في مباح فاستبعدهم أو لم يقربهم، لأن منهم يأتي الأعداء ويكونون ثغرة، فكيف بمن فرط في الواجبات؟ فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وهذا فيه إشارة لحكمة هذا القائد ولرحمته. وهنا فائدة، أن القائد إذا ما كان حازما وأراد أن يبتلي أو أن يختبر الأتباع فلا بد أن يعطي فسحة ولا يدقق، يغض النظر عن بعض الأشياء. يعني ما قال خلاص انتهى، إما تشربوا وإما لا تشربوا، استثنى، قال إلا. وهذه فيها مع القوة رحمة، ومع الحزم لين ورفق وحكمة. وهذه من خصائص القائد الناجح والقدوة المتميز والمدير الذي يقود أتباعه إلى التميز وإلى الجودة، إن صح هذا التعبير المعاصر. فهنا هو أراد أن يختبر جودة الجيش، ما مدى صلاحية وجودة هذا الجند وهذا الجيش لهذه المعركة الفاصلة. وهنا فائدة أخرى، أن الماء يمكن أن يقال عنه طعام، قال ومن لم يطعمه، وهنا قال ومن لم يطعمه في إشارة إلى شدة العطش الذي مروا به، حتى أصبح الماء كأنه طعام وغذاء وفيه نفع وفيه ثمرة لأجسادهم التي مرت بموقف عصيب من الجوع والعطش. قال ومن لم يطعمه. فهنا أراد أن يعطي ويرسل رسالة وبرقية عاجلة للجيش، أن الذي لا يصبر على عطش ساعة لا يمكن أن يصمد إذا التحم الجيشان وإذا حمي الوطيس وإذا رأى الدماء أمامه والقتل والموقف الشديد. فالذي لا يصبر على عطش ساعة لا يمكن له أن يفتح هذه المدينة المحصنة ويواجه هذا الجيش الكبير المدجج بأنواع الأسلحة والعدد الكبير. قيل كان عددهم 300,000 عدد جيش جالوت، وقيل 90,000، هذه الحد الأدنى، ولنحفظ هذا الرقم 90,000. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. والغرفة هي كمية من الماء بقدر اليد الواحدة، والغرفة بالفتح أي الفعل، يعني إذا فعل أخذ الماء فعله غرفة، والغرفة الكمية. فهو اشترط أن لا تتجاوز، بحيث يعني تسد الرمق، كمية قليلة تسد الرمق وفيها نوع من الاكتفاء. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، أي شربوا من هذا الماء العذب ومن هذا النهر، وقيل هو نهر بين الأردن وفلسطين، وقيل هو نهر الأردن، وقيل هو نهر فلسطين، بغض النظر، إذن هذا النهر في الأرض المباركة. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم رسبوا معظمهم 99% ونصف شربوا من ماء النهر، وبقيت قلة قليلة مؤمنة صابرة اجتازت هذا الاختبار، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهنا ستبدأ تظهر لدينا أو أمامنا سنة مهمة جدا سنبدأ بها بمشيئة الله في الدرس القادم، هي سنة القلة النوعية بخلاف سنة الكثرة الكمية. وسنة الله سبحانه وتعالى جارية بأن القلة التي تقاتل عن عقيدة هي التي تنتصر، هذه سنة جارية. فهنا قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. وفائدة أخيرة قبل أن أختم، أن الكثرة ليست محمودة، بل في الغالب لم ترد الكثرة إلا في مواطن الذم. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فرسبوا معظم من كان معه من الجند إلا فئة مؤمنة قليلة. سنرى كيف تعاملت هذه الفئة مع الموقف القادم بعد عبورهم واجتيازهم النهر وبعد مشاهدتهم جالوت وجنوده. نتوقف إلى هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.